التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. استشهاد عشرات الأفغان أثر انفجار يضرب مسجدا في مزار شريف، وطهران تستهجن استهداف المصلين الصائمين. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في جنين. والرئيس التونسي يوقع مرسوما يتعلق بالانتخابات، والنهضة تحذر من الفشل في إدارة الأوضاع المالية للبلاد. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أعرب متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عن القلق إزاء سلسلة تفجيرات وقعت بعدة مدن أفغانية والتي خلفت عشرات الضحايا. وأشار خطيبزادة إلى وقوع الأعمال الإرهابية بشهر رمضان الذي يشهد حضورا واسعا للمسلمين بالمساجد، معتبرا استهداف المصلين الصائمين أمرا مستهجنا. هذا وافدت مصادر أفغانية بارتفاع ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا كبيرا لأتباع أهل البيت في مزار شريف شمال البلاد، وتبناه داعش، إلى أكثر من 40 شهيدا و100 جريح. كما أدى انفجار سيارة قرب مطار قندوز إلى مقتل وإصابة 17 شخصا، فيما سقط 4 قتلى وجريح واحد بانفجار سيارة في ننغرهار شرق أفغانستان. لقراءة الانفجارات التي وقعت خلال يوم واحد في عدة مناطق أفغانستان، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي السيد محمد حيدري.
كما يقول طالبان النقطة الأولى، كما يقول طالبان بأن داعش مو موجود في أفغانستان، ولا يوجد أي فئة مسلحة في أفغانستان إلا نحن. وفي هذه الحالة لو يكون هكذا، ليس هناك داعش وليس هناك أي فئة مسلحة أخرى. النقطة الثانية، لو يكون هكذا، الأصابع الاتهام مباشرة يواجه نحو الطالبان. لو يكون هناك طالبان مسيطر على البلد وهم يدعي بأن نحن موجودين فقط في البلد، لا يوجد هناك أي فئة مسلحة أخرى، وفي تلك الحالة المسيطر الإدارة المسيطرة في البلد حاليا إدارة طالبان، مجموعة طالبان. لو يكون هؤلاء مسيطر في البلد، يجب أن يتقبل مسؤوليتهم، يجب أن يتقبل جميع المسائل التي يجري في البلد. هم يقولون نحن مسيطرين في البلد، لو يكون هناك أي تطور إيجابي أم سلبي على عاتقهم. أنتم سمعتم في العاصمة تفجير في مدرستين، في مدرسة عبد الرحيم شهيد وأيضا في مركز الدراسة للممتاز، ولماذا فقط في مناطق الشيئية وفي مناطق الإخوة الهزارة وأيضا في مزار شريف نفس الشيء يحدث. هؤلاء حتى الآن أصابع الاتهام في داخل البلد يتوجه مباشرة نحو هؤلاء. أنتم تبرمجون بأن لا يوجد هناك أي فئة مسلحة غيرنا، فبتلك الحالة من يكون مسؤول هذه التفجيرات؟ في تلك الحالة عندما يصير أي تفجير بعد يقول نعم هؤلاء داعش. من يقول داعش؟ الآن أنا كان اتصال مع مزار شريف، هناك اشتباهات حتى هذه اللحظة موجودة، الاشتباكات بالرصاصات وبالصواريخ في منطقة توختة وفي منطقة مسجد بخاري. هل المجموعات الإرهابية الموجودة في أفغانستان وفي المنطقة؟
أحيت أركان القوات المسلحة الإيرانية ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية التي تصادف اليوم الجمعة، معتبرة الحرس والقوات المسلحة بأنها شوكة بعيون أعداء البلاد وخادم أمين للشعب والنظام الإسلامي. وحول ذكرى السنوية 43 لتأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران، تابعوا هذا التقرير.
حرسوا الثورة الإسلامية في إيران وفي الذكرى السنوية 43 لتأسيسه لا يزال يمثل ذلك السد المنيع في مواجهة الاستراتيجيات المعادية لإيران والثورة الإسلامية. حرس الثورة الإسلامية هو أحد فروع القوات المسلحة الإيرانية الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية بأمر من الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، وهو يعد القوة الرئيسية في حفظ الأمن الوطني حيث إنه المسؤول عن الأمن الداخلي وأمن الحدود ويهتم بإنفاذ القانون، وهو المحرك الرئيسي للقوة الجوفضائية. ويضم حرس الثورة قرابة 130 ألف عسكري يتوزعون على القوات البرية والجوفضائية والبحرية، إضافة إلى قوة القدس والاستخبارات وغيرها من المؤسسات الأخرى. وقد لعبت قوة القدس دورا فاعلا في دعم وتعزيز قوى المقاومة في مواجهة الاستكبار العالمي وأتباعهم في المنطقة، كما تمكن حرس الثورة من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تقنية المعلومات والصناعات الحديثة والتقنيات الدفاعية المتطورة. وقد كان للحرس حضور حماسي ومقتدر في ساحة الدفاع المقدس والحرب الصدامية المفروضة في ثمانيات القرن الماضي، وقدم مئات الآلاف من الشهداء وصد التهديدات إلى جانب تفانيه ودوره الجهادي في سبيل خدمة الشعب خلال الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل، كما لعب دورا كبيرا في مكافحة تفشي فيروس كورونا عبر مشروع الشهيد القائد قاسم سليماني. وبعد الحرب المفروضة من قبل النظام الصدامي، شيد حرس الثورة الإسلامية الكثير من السدود، خاصة سد الكرخة وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وكذلك بناء الطرقات وحفر الأنفاق. كل ذلك شكل نماذج من التضحيات الكبيرة والخدمات الصادقة التي يقدمها الحرس بجميع منتسبيه وفاء للوطن وقيامه وتطلعاته.
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن طائرات الجيش استهدفت وكرا لداعش في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين وقتلت 4 من عناصر التنظيم. من جهة أخرى، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما لعناصر تنظيم داعش على نقطة عسكرية تابعة له بمحافظة ديالى شرق البلاد، وكانت قوة أخرى من الحشد الشعبي قد تصدت لهجوم آخر لداعش على إحدى نقاط الحشد بمنطقة جرف النصر شمال محافظة بابل. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال قبل أيام في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك هاجم شاب فلسطيني مستوطنا في بلدة حوارة جنوب نابلس وانسحب من المكان في حين انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في المنطقة. ومن جانب آخر، اعتدى مستوطنون على رئيس بلدية سنجل شمال رام الله وعامل في البلدية ومزارع فلسطيني، وأصابوهم بجروح ورضوض لدى محاولتهم منع مستوطن من حراسة أرض زراعية شمال البلدة. وقع الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام قانون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها خلال اجتماع لمجلس الوزراء خصص للتداول بشأن المرسوم. ومنذ أسابيع قال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة. من جهة أخرى، حذرت حركة النهضة التونسية من الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية للبلاد مجددة استنكارها لما وصفتها بخطابات تقسيم التونسيين. ونبأت النهضة في بيان لها على الأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين، خاصة في ظل تدهور قدراتهم الشرائية وغلاء الأسعار. هنأ الرئيس الروسي قواته في أوكرانيا نجاحها في السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية، مشيرا إلى عدم وجود حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية في المدينة. وفي وقت سابق أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بوتين بالسيطرة على المدينة التي وصفها بعاصمة كتائب النازيين، موضحا أن هناك أكثر من 2000 مسلح ظلوا محاصرين في منشأة أزوفستال فيما استسلم نحو 1500 مسلح آخر. وكانت القوات الروسية قصفت عشرات المواقع العسكرية في أوكرانيا، كما قامت بتصفية أكثر من 150 عنصرا مواليا لقوات حكومية في كييف، فيما وجهت القوات الجوفضائية ضربات صاروخية لاثنتي عشرة منشأة عسكرية أوكرانية. وحول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
يواصل الجيش الروسي عملياته الخاصة في أوكرانيا مستهدفا منشآت البنية التحتية العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، مع التركيز على مهمة تحرير كامل أراضي دونباس. آخر الإنجازات الميدانية الروسية كانت في الإعلان عن تحرير مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، ما عدا موقع أزوفستال الصناعي حيث يتحصن نحو 2000 مسلح. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلا من اقتحام مصنع أزوف، واصفا نهاية عملية تحرير ماريوبول بالعمل الناجح.
أعتبر الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب، أطلب إلغائه. يجب أن نفكر في حياة وسلامة جنودنا وضباطنا، ولا يجب أن ندخل سراديب الموت هذه ونزحف تحت الأرض.
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويكو من جهته أبلغ بوتين بتحرير مدينة ماريوبول عاصمة كتيبة أزوف الأوكرانية المتطرفة بحسب التوصيف الروسي. وقال شويكو إن فلول التشكيلات القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب متوقون بشكل كامل في منطقة المصنع. هنا يرفض آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الاستسلام، لكنهم طالبوا المجتمع الدولي بضمانات أمنية، ويتحصن المئات في مصنع أزوفستال للصلب والمعادن، مع الكتيبة 36 للجيش الأوكراني وكتيبة أزوف آخر وحدتين قتاليتين في ماريوبول بحسب السلطات الأوكرانية. أما موسكو التي وجهت عددا كبيرا من الإنذارات النهائية للمدافعين عن ماريوبول، فهي مصممة على الاستيلاء على هذا الميناء الاستراتيجي. ويبدو أن هذه المرحلة الجديدة من العملية العسكرية الروسية، كما وصفها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ستكون طاحنة، خصوصا بعد تسلم أوكرانيا أسلحة ثقيلة من الغرب. في المواقف، نقلت وكالة تاس للأنباء عن الدبلوماسي في الخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك قوله إن روسيا وروسيا البيضاء ستردان على تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي على حدود روسيا وروسيا البيضاء ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وسيقومون بتنسيق الخطوات على الساحة الدولية.
وافق مجلس العموم البريطاني على إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على لجنة تحقيق برلمانية بشأن تضليل البرلمان في خرقه قواعد كورونا الصحية. وتعني الخطوة التي تمت الموافقة عليها من دون تصويت رسمي في مجلس العموم أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون ضلل البرلمان عن عمد، وهي جريمة تستوجب تاريخيا الاستقالة إذا ثبتت. ويأتي هذا التحرك بدافع من حزب العمال المعارض، وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرعين المحافظين على عرقلة ذلك. وأخيرا، طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بتنظيم انتخابات جديدة في ظل الاضطراب السياسي الذي عاصف بالدولة بعد تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة. وقال خان أمام حشد من مؤيديه بمدينة لاهور شرق البلاد أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة لإنعاش الاقتصاد، داعيا أنصاره للاستعداد لتلبية دعوته بالتوجه نحو العاصمة إسلامآباد في تظاهرات مماثلة. وكان خان قدم استقالته مع أعضاء في البرلمان ينتمون لحزبه بعد أن خسر مؤخرا تصويتا بحجب الثقة دعت إليه المعارضة جراء اتهامه بسوء إدارة الاقتصاد والحكم. وفي الختام، العناوين الرئيسية: استشهاد عشرات الأفغان إثر انفجار يضرب مسجدا في مزار شريف، وطهران تستأجن استهداف المصلين الصائمين. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في جنين. والرئيس التونسي يوقع مرسوما يتعلق بالانتخابات، والنهضة تحذر من الفشل في إدارة الأوضاع المالية للبلاد. شاكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية. وفي حلقة اليوم نلقي الضوء على حقيقة الموقف الأمريكي من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ومدى جديتها في ذلك، ولماذا انتقد الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية خروج وانسحاب سلفه الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، ووعد بالعودة إليه لكنه نكث بوعده. هذا واستمر على نهج ترامب في ممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان، مراوغات أمريكا في فيينا.
مستمعي الكرام، أحييكم ثانية. وبعد وصوله للسلطة وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء إدارته بأنهم سينهون سياسات إدارة ترامب تجاه إيران، لا سيما قرار تلك الإدارة بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 من قبل إيران والسداسية الدولية المتمثلة بأربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وبموجب ذلك الاتفاق قبلت إيران طوعيا الالتزام بملحق والحد من برنامجها النووي لإثبات حسن نواياها وإطفاء المزيد من الشفافية على نشاطها النووي. وكان مقررا مقابل هذه الخطوات الإيرانية أن تقدم الولايات المتحدة والدول الغربية الموقعة على الاتفاق على إلغاء كافة العقوبات المفروضة على إيران.
ووصفت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الاتفاق بأنه إنجاز دبلوماسي مهم لصالح الأمن القومي الأمريكي، كما أنه سيمنع إيران من حيازة القنبلة النووية رغم تأكيدات طهران وقيادتها الرشيدة وفي مقدمتهم سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي الذي أصدر فتوى بحرمة استخدام القنبلة النووية. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد مهدي، المحلل السياسي من طهران. دكتور أحمد، السلام عليكم، حياكم الله. كيف تقيمون موقف إدارة بايدن بخصوص عملية إحياء الاتفاق النووي؟
شكرا على الاستضافة، أوجه التحية لك وللزملاء في إذاعة طهران وللمستمعين الكرام. بالنسبة إلى سياسة الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته تجاه الاتفاق، في الواقع يمكن القول أنها لم تختلف عن سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي نكث الاتفاق وانسحب منه، حيث لم يقدم الرئيس بايدن ولا إدارته ولا وزير الخارجية ولا جهاز الدبلوماسي أي خطوات عملية على أرض الواقع من أجل إحياء الاتفاق، إنما كانوا يكررون دائما تصريحات ومقولات وعبارات إعلامية يحبذون العودة إلى الاتفاق دون أن يتخذوا أي خطوات عملية على أرض الواقع، كالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة والأصول المحتجزة سواء لدى البنوك الأمريكية أو لدى البلدان الأخرى التي فرضوا عليها هذه الحالة من القرصنة. هذا أولا. الأمر الثاني هو أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والمفاوض الأمريكي روبرت مالي الذي كان يحضر في أروقة فندق كوبورغ بفيينا كان يقدم مقترحات لا أساس لها في الاتفاق النووي ولا تدخل في هذا الإطار، ويضع العراقيل ويختلق الحجج والذرائع من أجل التأخير، فيلقي اللوم مرة على روسيا بشأن الاتفاق ويقول أنها تمارس العراقيل ويلقي باللائم عليها بسبب الوضع أو المستجدات الأخيرة في أوكرانيا، ومرة يحاول فرض قضايا جديدة أو إدخال إقحام قضايا جديدة يضمنها أو يريد تضمينها في الاتفاق. هكذا في الحقيقة هناك عملية مماطلة وممارسة خداع وعملية تسويف وتأخير، كل هذه تدخل في سياق يمكننا القول بوضوح أن إدارة الرئيس الأمريكي لا تريد التوقيع على اتفاق من أجل إحياء الاتفاق مرة أخرى، بل تريد المماطلة والتزوير وممارسة الخداع من أجل عرض صورة طيبة وجيدة عنها بين وسائل الإعلام بأنها تجلس على طاولة المفاوضات وتريد التفاوض مع الإيرانيين، ولكن طهران هي التي تضع العراقيل. هذه الصورة هي التي تحاول الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي بايدن فرضها وحرف الرأي العام سواء في الداخل الأمريكي أو في الخارج، لأن رئيس بايدن في الحقيقة وعد بأنه سيعود إلى الاتفاق، ولكنه يشعر أو وضع تحت الضغوط ضغوط اللوبيات الصهيونية واليهودية المتنفذة في الولايات المتحدة، لذلك ليس هناك ما يلوح في الأفق بأنه سيتخذ خطوات عملية بهذا الشأن.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم أعزائي الكرام، كان متوقعا أن يعود الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتفاق بعد انتخابه، حيث كتب خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2020 مقالا أشار فيه إلى أن السياسة التي انتهجها ترامب حيال إيران أثبتت أنها سياسة فاشلة لا بل خطأ وهزيمة مكلفة، لأن ترامب أخفق في مجلس الأمن الدولي في الحصول حتى على أصوات أقرب حلفاء الولايات المتحدة في هذا المجلس لصالح مشروع قراره الخاص بالبرنامج التسليحي الإيراني، واضطر ترامب في المرحلة البعدية إلى تنفيذ الحظر الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة بشكل أحادي بعد أن عارض سياسته جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريبا ولم يتماشى معه أحد.
وأضاف بايدن أن إيران ونتيجة لسياسات ترامب قامت بخزن المواد المخصبة لديها 10 أضعاف ما كانت في السابق، وعليه فنحن نحتاج إلى تغيير سريع. ووعد بايدن أن يعرض طريقا موثوقا للدبلوماسية من أجل عودة طهران إلى التزاماتها. سرعان ما نسي جو بايدن وعوده هذه، والتي استطاع من خلالها أن يصل إلى البيت الأبيض ويفوز على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، واستمر في انتهاج سلوك ترامب بالإبقاء على العقوبات القصوى التي كان يصفها بأنها غير مجدية وفاشلة، لكنه في هذه المرة يقول بأنها مطلوبة.
نعم أعزائي الكرام، كما استخدمت إدارته طرقا ملتوية عديدة ربما لم تكن تلجأ الإدارة الأمريكية السابقة من مماطلة وتسويف وتضليل وترهيب وإغراء وما إلى ذلك من صنوف الأساليب بهدف إركاع الإدارة الإيرانية القوية، وبدا خلافا لما وعد به بطرح مطالبات إضافية ضمن محاولات لإخراج نص الاتفاق النووي من سياقه الأصلي، وأصر على دمج موضوع المنظومات الصاروخية الإيرانية والدول الإقليمي الإيراني وقضايا داخلية تتعلق بحقوق الإنسان. وبمؤازاة هذه المطالبات الإضافية لجأت الولايات المتحدة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير في خارج فضاء المفاوضات، كالتعرض للسفن النفطية الإيرانية واستخدام بعض القوى الحليفة لها لتنفيذ سيناريوهات ضاغطة على إيران لإرغامها على القبول بالمطالب والشروط الأمريكية في المفاوضات. طيب، نعود الآن للأستاذ الدكتور أحمد مهدي. أستاذ أحمد، يعني برأيك هل تسعى إدارة بايدن فعلا لتغيير أو توسيع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن مماطلتها في اتخاذ القرار السياسي الحاسم تأتي لنفس هذا السبب؟
نعم، في الواقع للإجابة على هذا السؤال ينبغي التنويه والعودة إلى الوراء. بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية السابقة التي انسحبت من الاتفاق، وحاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما وصفه التوقيع على صفقة جديدة مع طهران بفرض سياسة الضغوط القصوى وفرض أشكال جديدة من الحظر الشامل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه السياسة هي في الواقع ثبت فشلها، ولم تجدي الولايات المتحدة الأمريكية نفعا، والرئيس الحالي جو بايدن هو في الواقع ورث هذه السياسة، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يريد أو يعتزم أو خططت إدارته لإقحام من أجل إقحام ملفات أخرى ما سماه النفوذ الإيراني في المنطقة، وكذلك الترسانة الصاروخية الدفاعية، حيث حاول إدخال هذين الملفين الرئيسيين اللذين كان يريد أن يمارس تقييد عليهما إلى الاتفاق، ولكنه فشل واستعمل سياسة الضغوط القصوى. أما الإدارة الحالية هي في الواقع يمكننا القول أنها تسير بنفس الاتجاه، رغم أن المسؤولين الأمريكيين صرحوا عدة مرات بفشل سياسة الضغوط القصوى، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت إحداث تقدم كبير في التقنية النووية وكذلك في المجالات الصاروخية، حيث حققت إنجازات تم تدشينها وكشف الستار عنها قبل عدة أيام في التكنولوجيا النووية السلمية، وكذلك في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية إلى الفضاء. هذه كلها تكشف فشل السياسة الأمريكية في تقييد وفي تحديد أو فرض قيود جديدة على البرنامج النووي، وبطبيعة الحال ما تزال الإدارة الأمريكية تريد إدخال ملفات جديدة، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت ذلك، ما جعل المفاوض الأمريكي يقر ويذعن بأنه لا مجال سوى بالتفاوض على الملف النووي فقط. ولكننا نرى أن واشنطن تمارس المماطلة والتأخير في التوقيع على الاتفاق بسبب ضغوط اللوبيات اليهودية والصهيونية المتنفذة في الولايات المتحدة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: مراوغات أمريكا في فيينا. نرحب بكم من جديد. خلافا لكل وعودهم السابقة وفي لعبة توزيع أدوار مكشوفة وهي من أوجه السياسة الأمريكية المراوغة، أعلن بعض أعضاء الكونغرس معارضتهم للعودة الأمريكية السريعة إلى الاتفاق النووي ما لم تحصل إدارة الرئيس جو بايدن على تنازلات ملحوظة من الجانب الإيراني. في جلسة تأييد ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، قال روبرت مانديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي بأنه يؤيد عودة حكومة بايدن للاتفاق عبر الدبلوماسية، لكنني أشعر بالقلق ربما لا يتيح هذا الاتفاق دبلوماسية جديدة للمواجهة بصورة جادة وحادة مع بقية الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن الإقليمي، وعليه أرى أن هناك ضرورة لأن يكون هناك تعاون وثيق مع شركائنا في المنطقة وفي أوروبا.
أما السيناتور كريس كونز فقد طالب بتسوية بعض القضايا الأخرى خارج الإطار النووي كالبرنامج الصاروخي الإيراني ودعم إيران لما تسميهم أمريكا بوكلائها في المنطقة، وذلك قبل العودة إلى الاتفاق النووي، ناهيك عن إصرار واشنطن على الإبقاء على بعض الآليات في نص الاتفاق المبرم عام 2015 لكي تبقى وسائل المراوغة والتهرب والتقاعس عن أداء التزاماتها طبق الاتفاق متاحة دائمة، ومنها آلية الزناد أو سناب باك. طيب، أما الآن أعزائي الكرام دعوني أستقبل ضيف العزيز الآخر الأستاذ حسن هاني زاده رئيس وكالة مهر الأنباء من طهران. بداية السلام عليكم أستاذ حسن هاني زاده، يعني لماذا ترفض إيران آلية الزناد وتطالب أمريكا بإلغائها كليا من بنود الاتفاق؟ تفضل.
يعني هنالك إشكاليات فيما يتعلق بالاتفاقيات والمفاوضات بطبيعة الحال التي أجريت في فيينا، لأن الولايات المتحدة قامت بوضع بعض الشروط وبعض الأمور التي ليس لها علاقة بالجانب النووي الإيراني. إيران لديها مواقف محددة. إيران قبل المفاوضات طرحت أطار معين للوصول إلى اتفاق مع الدول الخمسة زائد واحد ومنها الولايات المتحدة، ولكن وضع شروط ووضع أمور تعجيزية أمام إيران هذا يخل بكل الاتفاقيات التي أبرمت بين إيران والدول الخمسة زائد واحد ومن ثم الدول الأربعة زائد واحد، وهذا يدل على أن إيران لديها مصداقية ولديها جدول أعمال محدد للوصول إلى اتفاق، لأن إيران ليس لديها أي نية أو أي نوايا لاستخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية، ولكن الولايات المتحدة بإيحاء من اللوبي الصهيوني وضغوط الدول الإقليمية رضخت إلى هذه الدول ووضعت شروط خارج إطار الاتفاق النووي.
مستمعينا الأفاضل، تتضح من كل التصريحات والمواقف الأمريكية التي أشرنا إليها في الفقرات السابقة من هذا البرنامج أن إدارة بايدن ليست بصدد تنفيذ الوعود التي أطلقتها أثناء حملتها الانتخابية، ولا هي في وارد العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 والذي خرج منه سلفه ترامب، ولا تريد إلغاء الحظر على إيران، لا بل إنها تعاملت بأسلوب مراوغ وسعت للحصول على تنازلات من إيران خارج إطار الاتفاق النووي، ورغم وعودها بإلغاء عقوبات جانبية ترتبط بالتجارة المباشرة بين إيران وأمريكا وهي غير مدرجة في نص الاتفاق، لكنها لم تتخذ أي خطوة بهذا الشأن.
واستمرت إدارة بايدن في انتهاج نفس نهج الرئيس الجمهوري ترامب الذي خرج من الاتفاق وفرض حظرا جديدا على إيران، حيث أبقى بايدن على العقوبات التي فرضها ترامب في عام 2015 عندما تم توقيع على الاتفاق النووي. قرر مجلس الأمن الدولي إلغاء العقوبات الدولية المفروضة مسبقا ضد إيران في إطار 3 قرارات أممية وإصدار القرار 2231، وهو قرار تنفيذي يشتمل أيضا على آلية الزناد أو سناب باك لاستخدامها في الحالات التي تنتهك إيران التزاماتها.
مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ هاني زادة، أرحب بكم بدوري، وسؤالي إليكم: ما هي حقيقة إلغاء الحظر على إيران، ولماذا تمتنع واشنطن عن إلغاء بعض الحظر؟
يعني هنالك مداولات وهنالك مفاوضات بشان بعض العقوبات التي فرضت على إيران، لأن من الناحية الحقوقية والقانونية هنالك إشكاليات فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضت الولايات المتحدة على إيران لا تتعلق بالجانب النووي. الولايات المتحدة قامت باتخاذ إجراءات غير مناسبة وغير قانونية، منها عملية اغتيال الشهيدين البطلين الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأيضا الشهيد أبو مهدي المهندس، وهذه تعتبر جريمة نكراء وبحق شخصيتين بارزتين قدم الكثير للشعوب في المنطقة، و قاموا بدحر المجامع الإرهابية واغتيالهما تعتبر جريمة دولية وإرهاب. فلهذا السبب الولايات المتحدة الآن خاصة إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تقوم باتخاذ إجراءات، ربما يجب أن تتخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار وهي رفع العقوبات عن إيران، كما أن في الأيام القليلة الماضية قامت بالإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية بلغ قيمتها 7 مليارات دولار، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة باتت تتودد تجاه إيران.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الأفاضل، ضمن المساعي الأمريكية لعرقلة المفاوضات في فيينا، التشبث بقضايا غير قانونية ولا هي منصوص عليها طبقا للاتفاق، ومنها طلب إشراك دول المنطقة المعارضة أساساً للاتفاق النووي في المفاوضات الجارية في فيينا، ومنها الكيان الإسرائيلي والإمارات والسعودية والبحرين. إن هذه الدول عارضت الاتفاق عام 2015 ورحبت في نفس الوقت بانسحاب إدارة ترامب منه في عام 2018، لأنها تعتبر هذا الاتفاق أرضية لتوسيع النفوذ الإيراني وتأمين نفقاتها لممارسة أنشطة إقليمية مخربة حسب زعمها.
نعم أعزائي الكرام، وقالت أنها تعتبر الاتفاق دليلا على خفض التزامات الولايات المتحدة في المنطقة، وبما أن المفاوضات ترتبط بأمن المنطقة لذا يجب أن يكون لها حضور على طاولة التفاوض، وهذا ما رفضته إيران باعتبار أن المفاوضات تقنية ونووية بحتة ولا تمت بصلة لأي قضية أخرى. طيب أعود إليك أستاذ الحسن هانيزادة في السؤال الأخير، يعني لماذا حاولت واشنطن والغربيون إشراك دول إقليمية معارضة للاتفاق النووي في العملية التفاوضية في فيينا، ولماذا رفضت طهران ذلك؟
يعني هذه الدول الإقليمية التي الولايات المتحدة تريد إشراكها هي ليست لها قيمة، هذه الدول من الناحية السياسية و أيضا الدولية، فهذه الدول هي دول متخلفة لا ليس لها أي نشاط في هذا المجال، وإشراكها يعتبر طعنا بكل الاتفاقيات المبرمة بين إيران والدول الكبرى. فمثلا إشراك الكيان الصهيوني أو السعودية أو دول أخرى هذا يعتبر خرقا للقوانين، لأن هذه الدول ليس لها علاقة فيما يتعلق بمفاوضات إيران والدول الكبرى، لأن إيران تتفاوض مع دول لديها ثغر سياسي ولديها حق نقض الفيتو في الأمم المتحدة، وإشراك دولة متخلفة ليس لها مقومات الدولة العصرية مثل بعض الدول في جنوب الخليج الفارسي أو الكيان الصهيوني، هذا يعتبر غير قانوني ولا يتعلق بموضوع الجانب النووي الإيراني، بل تريد الولايات المتحدة أن توسع قاعدة التي هي مناهضة لإيران مثل بعض الدول في المنطقة مثل السعودية والكيان الصهيوني.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله،
كونوا معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
والليل حسن يبكي يبكي بعبره خد راس ابو حطه بحجره شد له طابرة والدمع والدمع يجري فوق فوق صدر
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع. دمشق، وهو برنامج يتناول بالدراسة والتحليل واقع الخروقات والانتهاكات للتشريعات الدولية من قبل مشرعيها من القوى الإمبريالية الغربية، والتي تظهر بكل وضوح أنهم عندما ساهموا في سن وتشريع القوانين كانوا يخططون لاستخدامها ضد الدول والشعوب التي لا تدور في فلكهم، وهذا ما نشهده اليوم في ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من القوى الغربية في تطبيق القوانين، لا سيما فيما يتعلق بالحالة التي نشهدها اليوم في اليمن والعدوان الدموي الدائر على شعب هذا البلد. عنوان حلقة اليوم: إدارة بايدن شريكة في جرائم الحرب على اليمن. تابعونا أعزائي المستمعين. سيداتي أنساتي سادتي، قالت منظمة Human Rights Watch إن التحالف العدواني على اليمن والذي تقوده السعودية والإمارات اخترق قوانين الحرب في اليمن، وستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في الانتهاكات طالما استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وذكرت المنظمة أنه منذ 2015 زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى عام 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي، مبينة أنها وثقت استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني بموجب قوانين الحرب. تشمل هذه الهجمات هجوم 15 من مارس آذار 2016 على سوق في قرية مستباء في شمال غرب اليمن، والذي أسفر عن استشهاد 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 13 من أكتوبر تشرين الأول 2016 على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 500 من بينهم أطفال. وقالت: رغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف، مضيفة: تتحمل شركة رايثيون والشركات الأمريكية الأخرى العاملة في قطاع الأسلحة مسؤوليات بموجب التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للتقييم آثار عملياتها ومبيعاتها وخدماتها بناء على متطلبات حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب. وبينما تسهل حكومة الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الخاصة بالشركة، لا تزال هناك مخاوف جدية من أن شركة رايثيون لا تفي بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، حيث يستمر استخدام ذخائرها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: إدارة بايدن شريكة في جرائم الحرب على اليمن. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، من دون شك لولا السلاح الأمريكي والغربي للسعودية ما كانت الأخيرة قادرة على الاستمرار في حربها العدوانية العبثية على الشعب اليمني. وبالتالي فإن أمريكا وتحديدا اليوم إدارة بايدن هي الشريكة في الجرائم التي ترتكبها دول التحالف العدواني بقيادة السعودية على اليمن. وقد لاحظنا قبل سنوات كيف جعلت كل تلك الانتهاكات التي تورط فيها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يقرر الحد من مبيعات الولايات المتحدة من السلاح إلى الرياض بعد وضع الأمم المتحدة دول التحالف في القائمة السوداء بانتهاك حقوق الأطفال. لكن بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم توطدت العلاقات مع الرياض عقب سيل الصفقات التي وقعتها المملكة بتوقيع صفقات أسلحة بلغت 110 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، وبالرغم من تحذير الأمم المتحدة للتحالف العدواني بشأن كارثة إنسانية وشيكة في حال تقدمت القوات لبدء معركة الحديدة، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت بأن القوات الخاصة للجيش الأمريكي تساعد السعودية خلال المعارك الدائرة في تحديد مواقع تمركز الحوثيين والمساعدة في تدمير مخابئ الصواريخ الباليستية، وهو ما سيجعل الولايات المتحدة شريكة في جرائم الحرب وفق القانون الدولي. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع إدارة بايدن شريكة في جرائم الحرب على اليمن. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونحن نلتقيكم بفضل الله وتوفيقه في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نتبرك في مطلع هذا اللقاء إخوة الإيمان بالأبيات المروية عن أمير المؤمنين ومولى الموحدين الإمام علي صلوات الله عليه، والتي ذكر عرفاء مدرسة الثقلين أن لقراءتها وتكرارها عظيم الأثر في تفريج الهموم وكشف الكروب وقضاء الحوائج. وهذه الأبيات المنسوبة إلى الإمام علي عليه السلام هي قوله صلوات الله عليه: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. أعزائنا الأفاضل، وللخطيب الحسيني الورع والعالم المجاهد الشيخ محمد علي الجابري النجفي المتوفى سنة 1333 للهجرة، قطعة بليغة أنشأها في طلب العون من الله عز وجل لمواصلة خدمته للمنبر الحسيني، قال فيها رضوان الله عليه: يا مفزعي وكفى يا منتهى أملي، أدعوك مبتهلا بالمصطفى وعلي، وليس غيرك يا من يستعان به في الكون يرجى لكشف الضر والعلل، وأنت تعلم يا رب العباد بما يهمني، وله أسعى بلا ملل. رسالة لي قصدي أن أوديها في خدمة السبط في قولي وفي عملي، ولست أعرض عنها أو أجانبها، وأستمر إذا ما قد نأى أجلي. يا رب فارحم عبيدا أنت بارئه، وكف عنه الذي يخشى على عجلي. عايزانا ونختم اللقاء بقول الشاعر المبدع محمد علي بن كمون الحائري من شعراء وزعماء كربلاء في القرن الهجري 13، في أبيات أنشأها في فتنة مهاجمة الوهابية لمدينة الحسين عليه السلام، قال رضوان الله عليه: يا ربنا أنت أدرى منا بما نحن فيه، فادفع بحولك عنا جميع ما نتقيه، واغفر لنا واعف عنا بالمصطفى وأخيه. أعزائنا، تقبل الله منا ومنكم طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج إليك نبتهل، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم البارئ عز وجل، وفي أمان الله.
لا تسل ماذا جرى إنه دمي جرى. لا تسل ماذا جرى إنه دمي جرى، وإلى الله المصير، وإلى عن حيدر من وجودي يفترق أصلي الإمامة، سيف دين البارث ابتدى قاعدة شرعه ونظامه، وأنا أخبرني محمد عن أجل عمري وختامه، والإشارة على الكواكب ينرسم جرحي علامة، وبقى يا من دمي في عيون الأنجم، وبقى يا من دمي في عيون الأنجم. هكذا قال البشير، هكذا قال البشير.
لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى.
لا تسأل إنه دمي
جرى،
وإلى الله
المصير، وإلى الله المصير.
هذه آخر ليلة جمعت،
كل علامات النهاية والسحر لما نجوم ينتظر فجر المناية ودعيت أطفالي وانا مطوق بموج رزايا وطلعت من دار أمشي والأجل يمشي